ولهذا قال فهؤلاء العشر الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشهد لهم بها كما شهد لهم اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء, شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء, هؤلاء العشر نشهد لهم بالجنة وهناك غير شهد لهم بالجنة. وقاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه يشهد بالجنة لمن شهد لهم النصوص, وأما من لم يشهد له النصوص فلا. وقال بعض العلماء في العلماء في الشهادة بالجنة لا تفعل أقوال, قول أول أنه لا يشهد بالجنة إلا الأنبياء فقط, وقول الثاني أنه يشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهدت له النصوص, هذا هو قول الجمهور. وقول الثالث أنه يشهد لهؤلاء بالجنة ويشهد لمن شهد له اثنان عدلان بالجنة, ومن ذلك أن أبا ثور كان يشهد بالجنة للإمام أحمد بن حنبل, ويشهد له في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مر بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال وجبت, ثم مر بجنازة أخرى فأثنى عليها شرا فقال وجبت, فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما وجب, قال هذا الشيء عليه, هذا الشيء عليه بالجنة وجبت له الجنة, وهذا الشيء عليه بالنار وجبت له النار, فأنت شهادة الله في الأرض. والحديث الآخر والحديث صحيح يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار, قال وما يا رسول الله, قال بثنائي حسن أو بثنائي حسين. أخذ بعض العلماء من هذا أنه يشهد بالجنة لمن شهد له عدلان, والصواب من هذه الأقوال أنه يشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهد له النصوص خاصة, وأما هؤلاء الذين شهد لهم فهذا لها أدلة خاصة يقتصر على ما جاء على ما ورد في النصوص, ولأنه لو فتح الباب لكان كل واحد قل أحد إلا تجد له ثاني يشهد أنه بالجنة, فصاروا يشهد كل أحد, والصواب أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة. ومن ذلك ثابت بن قيس, ثابت بن قيس الشماس رضي الله عنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك أنه كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفع صوته لأن الخطيب مضطر أن يرفع صوته, فلما نزل صوته قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي, تأخر وخاف جعل يبكي في بيته, ولا تجروا له بالقول في جهل بعضكم لبعض أن تحبط أعماله, خاف أن تنحبط عمله يعني يرفع صوته بخطوة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ففقد النبي فأرسل إليه فقال إنه كان يرفع صوته عند النبي فقد حبط عمله فهو من أهل النار, فأرسل إلى النبي فقال قولوا له إنه من أهل الجنة وليس من أهل النار, ذلك كان النبي. وعبد الله بن سلام, عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه أيضا هذا مشهود له بالجنة, هذا في البخاري رضي الله عنه أنه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عازب بن سلمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينه فدخل رجل على وجهه اثر الخشوع فقالوا هذا رجل من الجنه فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته, فقلت انك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من الجنه, قال والله ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم, وساحدثك لبلاغ رايت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ورايت كاني في روضه ذكر من سعتها وقدرتها وسطها عمود من حديد اسفله في الارض واعلاه في السماء في اعلاه عروه, فقيل لي ارقى قلت لا استطيع, فاتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في اعلاها فاخذت بالعروه, فقيل لي استمسك فاستيقظت وانها لفي يدي فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضه الاسلام وذلك العمود عمود الاسلام وتلك العروه العروه الوثقى فانت على الاسلام حتى تموت, وذلك الرجل عبد الله بن سلام. وقال لخليفة حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف مكان من فضل, هذا موضوع الخير صحيح وعقوله مسلم ايضا في الطوائف, وفيه الشهاده لعبد الله بن سلام في الجنه, وهو عبد الله بن سلام الاسرائيلي بني اسرائيل, وكذلك ولي بلال بن رباح المؤذن ايضا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه, وكذلك في جماعه من الرجال ومن الامور والنساء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم, من ذلك خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين, واشترها النبي صلى الله عليه وسلم واشترى خديجة في بيت المقصب لا صحب فيه ولا نصب, يعني المقصب يعني من اللؤلؤ قصب اللؤلؤ مجور, وهذه منقبة خديجة رضي الله عنها شهد لها بالجنة, وكذا أخبر عنا أنه رأى رميصة بنت بلحان في الجنة. والرميصة جاء في حديث مسند الإمام أحمد وحدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشبة فقلت ما هذه الخشبة فقيل رميصة بنت بلحان. هذا شاهد ذهب الجنة وجاء الرميصة قال بعضهم إنها هي يقال لها الرميصة وهي أم سليم بنت بلحان وقيل إنها إن أختها وهي أم حرم بنت بلحان شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في صحيح البخاري. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت بلحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصالح فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ كان بينه وبين محرمية عليه السلام ثم استيقظ وهو يضحك قالت قلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون كبد هذا البحر ملوكا على الإسرة أو مثل الملوك على الإسرة شك إسحاق قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وهذا دليل على أن من غزا في سبيل الله ثم مات في الطريق ذاهبا أو راجعا أن هذه الشهادة تكبر شهادة أن يشهد لها بالجنة فهؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهناك هناك كاتب المحصن مالك المعلم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ومن السبعين ألفا الذين أدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب وكذلك ابن عمر رضي الله عنه مشهود العيب مشهود له بالجنة الرؤيا التي رآها وأنه رأى النار وأن لها قرنان وأنه جاء ملكا وقال لن ترى قال أعوذ بالله من النار وغيره هناك عدد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الرجال ومن النساء من شهد لهم النصوص من شهد لهم كذلك أهل بدر قال الله تعالى قال النبي فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكذلك هذا بيعة الرضوان كانوا 1500 و400 أو أكثر رضي الله عنه قال لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعون من تحت الشجرة وقالوا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخل النار هذه شهادة لأهل بيعة الرضوان ولأهل بدر فنشهد الجنة بما شهدت له النصوص وأما من لم يشهد له من بل تشهد له النصوص فإن توقع ولا نشهد لأحد الداعي لكن نشهد بالعموم لأن كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار لكن فلان ابن فلان بعينه تشهد أنه في الجنة نقول ما نشهد إلا يشهد له النصوص فلان ابن فلان تشهد عليه بأنه في النار قال إلا يشهد له النصوص مثل أبو لهب نشهد له بالنار أبو جهل نشهد له بالنار وكذلك من علمت خاتمته فات على الكفر قامت عليه الحجة هذا كان يكفر ويشهد له بالنار ويشهد عليه بالنار نعم.
فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له ولا نشهد لأحد غيرهم بل نرجو للمسلم ونخاف على المسيء ونسل علم الخلق إلى خالقهم فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم ولا تهد عنه ولا تبتغ الهدى في غيره ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة وارض بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل.
كما قال الله قال كل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له ولا نشهد لأحد غيره هذا عقد السنة والجنة بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء عقيدة السنة والجماعة يشهدون بالجنة لما شهدت لهم النصوص ولا يشهد لهم الغيب، لكن يرجون المحسن ويخافون على الله. إذا رأينا إنسان محسن يستقيم على طاعة الله نرجو له الخير ونرجو أن يدخله الله الجنة ولا نسأله بعينه، وإذا رأينا الإنسان مسرف يعمل المعاصي والكبائر ولا يبالي نخاف عليه من النار ولا نشهد عليه، لا نشهد عليه بالنار، نخاف على المسيء ونرجو المحسن ونشهد بالعموم كله في الجنة وكل كافر في النار. أما المعين بعينه ما نشهد بالجنة إلا ما شهدنا النصوص، ولا نشهد بالنار إلا ما شهدنا النصوص، إلا من عرف أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة هذا أكافر. ولهذا قال المؤمن بل نرجو المحسن ونخاف على المسيء ونصل علم الخلق إلى حاله، تصل علم الخلق إلى الله، لسنا مكلفين بفلان كذا وفلان كذا. ثم قال فالزم رحمك الله، هذا من نصحه، قال رحمك الله يدعو لك بالرحمه، الزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم، الزم النصوص، الزم النصوص وما دلت عليه النصوص كتاب السنه، ولا تحد عنك يعني لا يمنك ولا يكثر، ولا تبتغي الهدى في غيره، لا تبتغي الهدى في غير النصوص، الهدى انما هو في كتاب الله وسنه رسوله. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ولو ذكر المؤلف هذه الآية كان حسب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول المؤلف نصيحة، يقول ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتشلفين، لا تغتر بالكلام الذي يزخرفه أهل الباطل وما يتكلفه أهل الباطل وأهل البدع كالخوارج مثلا الذين يكفرون أهل المعاصي يكفرون المعاصي كفروا المسلمين بالمعاصي، والمعتزله الذي خرج من الايمان ودخل في الكفر، والمرجئه الذي يقول لا يضر مع الايمان معصيه كما لا يضر معه في طاعه، هذه كلها باطل، مذاهب باطل، اذن الكتاب والسنه ولا تحين عنه اليمين ولا الشمال، ابتعد عن مذاهب الخوارج والمعتزله والمرجئه وغيرهم من اهل الضلال والجهميه والمعتزله، فان الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء الله ورسوله لا فيما احدثه المفسدون. ابتعد عن الحدث وعن البدع في الدين، واتى به المتنطعون، فالرشد والهدى والفوز والرضا في الكتاب والسنه فيما جاء الله وهدى الله، لا فيما احدثه المحدثون من البدع ولا فيما اتى به المتنطعون من التنطع من ارائهم المضحله او المضحله ونتائج عقولهم الفاسده من زباله الاذهان ومحاكم الافكار، وارضى بكتاب الله وسنه رسوله. نعم الرضا ارضى بالكتاب والسنه، اكتفي بهما، من لم يكتفي بالكتاب والسنه لا ترى الله، من لم يرضى بكتاب السنة لا أرضى الله، وارضى بكتاب الله وسنة رسول عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل يكفيك، يعني يكفيك ترضى بكتاب الله وسنة رسوله واترك أقوال القائلين واترك زخارف المبطلين. نصيحة من الله رحمه. نعم.
فصل في فضل الاتباع. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صدحكم مساكم، ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه وأنا ولي المؤمنين، رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم، وكل ضلالة في النار.
نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله فضل الاتباع، يعني اتباع الكتاب والسنة، فضل اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما، فهذا الفصل يسر فيه المؤلف رحمه الله آثار وأخبار في فضل اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما، وأن يجب على الإنسان أن يعمل بالكتاب والسنة، وأن من تبعهما فهو على الجادة المستقيم. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نحمد الله ونثني عليه بما هو اهله، هذا هو السنه، يبدا الخطيب في خطبته او في خطبه معه وغيره بحمد الله ونثني عليه بما هو اهله، ثم يثني بالصلاه على نبيه، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وهذا مأخوذ من الكتاب عليه الصلاة والسلام: فليهد الله قوم المهتدين ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهد الله فلا مضل له، من هداه الله ووفقه وقد في قلبه الحق فقبل الحق ورضي به اختاره فلا احد يضله ابدا، لو اجتمع اخر كلهم على ان يضله لاستطاع. ومن يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله ويخذله ويتحلى عنه، من خذله الله واضله فلا يستطيع احد ان يهديه، ولو اجتمع الخلق كلهم على ان يهدوه لاستطاع. الله تعالى نبيه الكريم لما عجز عن هدايه عبده ابي طالب وكان يحمي ويدعس، انزل الله: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. ان اصدق الحديث كتاب الله، اصدق الحديث كتاب الله، كلام هو كلام الله عز وجل، وافضل الكلام واصدق الكلام واحسن الهدي، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لانه عليه الصلاه والسلام يعني يهدي، يعني يرشد وينصح ويبين، فهو على بينه من ربه، وهو على نور من ربه، فهديه احسن الهدي عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: وانك لتهدي الى الصراط المستقيم، يعني تدل وترشد. فالهدى نوعان: هدايه دلاله وارشاد، هذه يملكها الرسول عليه الصلاه والسلام، وهدايه توفيق وتسديد، هذه لا ينفع الا الله. قوله في العباره: ومن يضلل فلا هادي له، هذه هدايه التوفيق والتسديد. وقوله هنا: واحسن هدي محمد، هذه هدايه الدلاله والارشاد. هدايه هدايه توفيق وتسديد، هذه لا يقدر عليها الا الله. خلق هدايه القلوب، من يضلل الله فلا هادي له، وهدايه دلاله وارشاد ونصح علي بالفرق، واحسن الهدي هدي رسول الله دلاله وارشاد. وشر الامور محدثاتها، شر الامور محدثه الدين مخالفه لشرع الله، وكل محدثه بدعه، كل محدثه الدين بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، كل ضلاله في النار. ولا ذكر مسلم صلى الله عليه وسلم فانما كتاب عند النسائي: كل ضلاله في النار. هكذا يحسن ابي زياد في خطبه يوم الجمعه: من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، هذا فلا هادي له، ان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن هدي هدي محمد، وشر الامور محدثاته، وكل محدث بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله بدعه. ثم يقول: بعثت على من الساعه شحاتين، ويقف السبابه الوسطى. وكان اذا ذكر الساعه احمرت وجلساه وعلى صوته واشتد غضبه، كانه منذر الجيش يقول: صبحكم الساعه. هكذا ينبغي ان يكون الخطيب، كان اذا خطب هكذا. بعض الخطب إذا خطب تجده متباوت، خطبة ضعيفة، يعني خطبة تأتي بالنوم لأنه متباوت ميت، يعني خطبة ينبغي أن تكون خطبة في شجاعة حماس قوة، يهز المنبر يحمر وجهه ويعلى صوته حتى يؤثر في السامعين. هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب احمرت وجهه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم الساعة. هذا خطيب، خطيب اللي يكون خطيب على السماع الحماس والقوة، يعالج المشاكل التي وقع فيها الناس، ما يكون خطيب متباوت ميت يقرأ كان يقرأ في كتاب، لا، الخطبة تحتاج إلى حماس وشجاعة. ثم قال النبي: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. من ترك مالا فلأهله، يعني ورثه لورثه، ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعليه، يعني يقضيه. وكان في اول في اخر الامر، في اول الامر كان من لا يصلي على من عليه دين، ثم لما وسع الله عليه صار يقضي الدين عليه، ويقول: من ترك مالا فاهله للورثه، ومن ترك دينا فيقضيه عليه الصلاه والسلام. او ضياعا يعني صغار اطفال وعيال ذوي ضياع، فيكون لهم من بيت المال. ولهذا قال العلماء انه إذا كان بيت المال فيه سعة فإنه ينبغي أن تقضى في ديون الأموال وتدخل في الأيتام ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. رواه مسلم. نعم.
وروى زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وواعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات رواه مسلم.
نعم هذا الحديث حديث زيد بن أرقم رحمه الله رضي الله عنه رواه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة وإمام أحمد في المسند والدارمي في سننه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال قام فينا رسول الله الخطيبة فحمد الله وأثنى عليه لأنه حب الخطيبة نبدأ بحمد الله والثناء عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد فيه أيضا السنة أن يقول أما بعد فله الأفضل أفضل نقول بعض الناس وبعد أما بعد أول أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر مثلكم لأن لي بشر ليس ربا ولا إله في الرد على من يعبد النبي ويقول أنه إله بعض الناس يقول أنه نور فأنه جزء من الله نعوذ بالله هذا كفر وضلال الرسول بشر لحم دم مخلوق من أم وأب من عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وحده خلق منهما من معهما كما يخلق سائر المخلوق مو بشر ليس نور وليس جزء من الله والعياذ بالله كما يقوله الملاحدة والغالون فهو بشر عليه ولكنه أفضل من الناس فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه يعني الموت يعني فأجيبه أن يموت الله إنك ميت وإنهم ميتون ما أحد وأنا تارك فيكم الثقلين سمعهم الثقلين لعظمهما وكبر شأنهما وقيل الثقل العمل بهما وهو كتاب السنة أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى لا شك أنه من استمسك القرآن كان ومن ترك وأخطأ كان على الضلالة وأهل بيته وفي لفظ وسنة من جعل أهل بيته يذكركم الله في أهل بيته ثلاث مرات أهل بيته يعني المؤمنون زوجاته وعمه العباس وحمزة وعلي وفاطمة والحسن والحسين وزوجاتهم هؤلاء هم أهل بيته فيجب على محبتهم وموالاتهم لله ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم النبي أو خاص في خاص ذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات يعني في ترعى موالاتهم ومحبتهم وإعطائهم حقوقهم وكف الأذى عنهم وإزالة منازلهم والترضي عنهم. نعم
وروى العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح ورواه ابن ماجه وفيه قال وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا أنا.
وهذا الحديث العظام بن سارية السلمي رضي الله عنه فيه أن النبي يقول أمر بالاتباع كل هذا النصوص ساقها المؤلف لأنه لبيان فضل الاتباع وأنه يجب على الإنسان أن يتبع الكتاب والسنة وأن يعمل بهم وأن العاملين بالكتاب والسنة هم خير الناس وأفضل الناس. يقول العظام رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة يعني مؤثرة ذرفت منها العيون من الأعين وخلق العيون ووجلت منها القلوب يعني لأنها حارة ولأنها خرجت من القلب مؤثرة خرجت من القلب فنزلت من القلوب الموعظة بليغة مؤثرة ذرفت منها العيون من البكاء ووجلت منها القلوب خافت منها القلوب فقال قال يا رسول الله كأنه معرض مبجع كأنك بجعتنا كأنها آخر نصيحة آخر وصية آخر نصيحة لأنها حارة ومؤثرة فماذا تعهد إلينا ماذا تصينا بأي شيء قال أوصيكم بتقوى الله تقوى الله وصية الله الأول والآخر ووصية نبيه قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد عشت ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هذه وصية الله الأول والآخر وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة السمع والطاعة هو لك الأمور لمن ولاه الله أمره اسمعوا لهم واطيعوا لا تخرجوا عليهم ولا تقاتلوهم يعني ولا تأخذون يدا من طاعتهم وهذا مقيد بما إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أما إذا أمروا بالمعصية فلا يطيعون ولهذا جاء في الحج الآخر قال النبي إنما الطاعة بالمعروف وقال لا طاعة لمخلوق معصية الخالق إنما الطاعة بالمعروف فإذا أمر ولي الأرض بمعصية لا يطاع أو أمر الأمير بمعصية لا يطاع أو الزوج إذا أمر زوجته بالطاعة بمعصية لا يطاع أو الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه لكن لا يتمرد عليه في غيره بس ما يطيعه في المعصية لكن ليس نسمع ذلك إذا أمر ابنه بالمعصية أن يتمردون ويخرجون على أولاد الأمور لا بس المعصية إذا قال لك اشرب الخمر لا تطيع إذا قال اشرب الدخان لا تطيع إذا أمرك والدك تأكله بالدخان لا تطيع لكن لا تتمرد عليه أنصحه قل يا بما يجوز ولا 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 يأسوه ليطيعك في المعصية وهكذا إنما السمع والطاعة في طاعة الله وفي الأمور المباحة والسمع والطاعة هذه وصية النبي تقوى الله والسمع والطاعة لواسمه وإن كان عبد الحبشي لو كان الأمير عبد الحبشي وفي اللفظ وإن كان على الآخر وإن كان عبد الحبشي مشد على الأطراف وفي اللفظ كان رأسه ذبيبة لو قطع الأنف والأذن وصار أمير تولى على الناس يجب عنك تسمع له وإن كان عبد الحبشي فإنه من عش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا يحصل اختلاف وأمور تنكرونها لكن الزموا كتاب الله وسنة رسوله واطيعوا ولاة الأمور في طاعة الله ثم قال عليكم بسنتي فعليكم بسنتي الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين بعدي فالواجب لزوم الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين إذا لم يكن لك سنة فيما لم يكن فيه سنة فإذا لم تتبين السنة يؤخذ سنة الخلفاء الراشدين أما إذا ظهرت السنة فإنه يؤخذ السنة وقد يجتهد بعض الخلفاء الراشدين اجتهاد يخالف السنة فيؤخذ السنة لكن إذا لم يكن هناك سنة يؤخذ سنة الخلفاء الراشدين ثم قال عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها والنواجذ هي الأسنان التي تأتي للأضراس وهذا وهي آخر الأضراس يعني إنما ورد بذلك جد في لزوم السنة لأن الذي يمسك بالشيء بين أضراسه ويعض عليه يمتنع من أن ينتزعه أحد وهذا كثر يكون التمسك وإياكم ومحدثات الأمور يعني تحذير يعني احذروا محدثات الأمور محدثات الأمور البدع لاتخاذ كتاب السنة ثم قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعندنا سيك مشروع كل غلاب في النار رواه ابو داود والترمذي وقال حديث صحيح رواه ابن ماجه فيه وقال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يدعو عنها بعده الا هالك كذلك رواه ابن ماجه في سنة ابي داود ايضا قال تركتكم على البيضاء اي الشريعه بيضاء ليلها كنهارها يعني واضح في وضوء حديث في نفسه لا يدعو عنها بعده الا هالك نعم
وروى ابو الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب احدكم ان اذابه الا هي وايم الله قد تركتكم
ويم الله حسن بالهمهم الصحيح ويم الله بالهمهم الفصل
ويم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء قال أبو الدرداء صدق رواه
سواء هذه عند الوقت سواء نعم
ويم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء قال أبو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء رواه ابن ماجه
اللهم رب هذه الدعوة الإسلام والصلاة القائمة على محمد المسيح القريب فقد قال
قول الله رحمه الله. وروى أبو الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب احدكم من زهر الله وإن الله قد تركتم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال ابو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء سواء. رواه ابن ماجه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سنن المقدمه كتاب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا باس بسنده فهو حسن وفيه تحذير من فتنه الدنيا وان الدنيا لها فتنه وان انه يخشى على الانسان من الدنيا اكثر ما يخشى عليه من الفقر. وهذا واقع فان الفقر يتحمل بعض الناس ويصبرون لكن الدنيا اذا جاءت الدنيا لا كثير من الناس يصبر عليها. ولهذا قال بعض السلف ابتلينا بالفقر فصبرنا ابتلنا بالدنيا فلا نصبر جاءت الدنيا والاموال وكذا تكون فتن الشهوات والشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون والذي نفسي بيده قسم حلف وهو الصادق وإن لم يقسم لكن بالتأكيد لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا إليه. وهذا هو الواقع كما هو الواقع الآن في عصرنا صبت الدنيا على صبا. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه ولا يزيغ قلوبنا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا إليه. وإن الله قسم أيضا مرتان يقسم مرتين وإن الله وعيبر الله تقسم وعيبر الله عن حد وعيبر الله قد تركتم على البيضاء الشريعة ليلها ونهارها سواء يعني الشريعة واضحة الحلال واضح والحرام واضح الحلال الغي والحرام. قال أبو الدرداء صدق رسول الله وتركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وهذا في حث المؤلف على الاتباع. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. رواه أبو قاسم الطبري الحافظ في السنن.
وهذا حديث عن أبي هريرة كما ذكر رواه أبو قاسم الطبري في السنن في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وفي مسند الإمام أحمد يقول حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قصرت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدي فقليل احدهما اكبر من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعشرتي اهل بيتي الا وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحظ. هذا حديث هذا ضعيف في عطية العوفي وهو ضعيف شيعي مدلس. وهنا قال كتاب الله وسنته في الحديث الآخر كتاب الله وعترته. وذكر ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في رده على الأحناف الذين يقولون أن الزيادة على الكتاب نصح ولا يعمل الوضوء آية الوضوء ليس في النية النية جاءت في السنة يقول هذا نصح. رد عليه ابن القيم رحمه الله ويقول ان ما حرم رسول الله كما حرم الله. وذكر ايضا قال صالح موسى عن عبد العزيز الرفيع عن ابي صالح عن جبريل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد خلقت فيكم شيئين لا تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرجع علي الحظ. يقول ابن القيم فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهما ويرد احدهما بالاخر يعني لا يجب تصديق الكتاب والسنة بل يجب العمل بهما، بل سكوته عما نطق به ولا يمكن أحدا أن يصل إلى ذلك. يعني مقصود أنه يجب على الإنسان أن يقرأ الكتاب والسنة ولا يفرق بينهما. وكذلك أيضا ذكر بعض الشراح هذا الحديث وهو دليل على الاتباع، وأن ينبغي الإنسان يتبع الكتاب والسنة وأن لا يفرق بينهما، لن يفرق حتى يرجع على يعني إلى يوم القيامة، حتى يوم القيامة يجب عليه يعمل الكتاب والسنة ولا يفرق بينهما، يعني يعمل بأحدهما دون الآخر كالذين يردون السنة أو الذين يقولون أن نعمل بالقرآن ونعمل بالسنة، أو يقولون إن السنة إذا جاء بنص زائد على القرآن هذا نص ثم يردونه، فهذا الحديث يرد عليه. وهو في الحث على الاتباع، وان ساق في اجل الحث على اتباع الكتاب والسنه.
وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: انما انا متبع ولست بمبتدع.
نعم، هذا خطبته رضي الله عنه بعد توليه الخلافه، رواه ابن سعد في الطبقات والطبري في تاريخه وابن كثير في البدايه والنهايه، يقول رضي الله عنه: انما انا متبع ولست بمبتدع، يعني متبع للكتاب الله وسنة رسوله، ما أتوا بالبدع المخالفة للدين، وهكذا ينبغي للمسلم. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا.
نعم، هذا أعرض مالك في الوفاء، يقول عمر رضي الله عنه: قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وتركتم على الواضحة، يعني الشريعة واضحة، إلا أن تغلوا من الناس يمينا وشمالا، يعني لا تميلوا يمينا ولا شمالا بل اعملوا بالكتاب والسنة. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نبتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولم نضل ما تمسكنا بالأثر.
نعم، هذا رواه اللكائي في شرح أصول اعتقاد السنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي، يعني نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ونعمل بالكتاب، ولا نبتدي من عند أنفسنا شيئا، ونتبع كتاب السنة، ولا نبتدع، ما نأتي ببدعة، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، لن نضل الإنسان ما تمسك بالكتاب والسنة والآثار الصحيحة. نعم.
وروى الأوزاعي عن الزهري أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فسألت الزهري: ما هذا؟ فقال: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. وفي رواية: فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها.
نعم، هذا الأوزاعي عن الزهري تابعي مشهور، الإمام مشهور، أنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال حين يزال المؤمن، سأل الأوزاعي الزهري: ما هذا؟ إيش معنى؟ فقال الزهري: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ وعليه التسليم، من الله العلم، والعلم الذي ينزله في كتابه والوحي الذي ينزله على الرسول، وعلى الرسول بلغنا هذا العلم من الله، وعلينا نحن التسليم، من الله العلم ينزل علينا من الله، والرسول هو الذي بلغنا هذا العلم، العلم الوحي في الكتاب والسنة يبلغه الرسول، وعلينا التسليم، نحن عبيد مأمور. أمروا أحاديث رسول الله كما جاءت، يعني لا تأولوها ولا تبدوا عن ظاهرها. وفي رواية: فإن أصحاب رسول الله أمروها، يعني ومعنى هذا العبادة الذي كان يزنه المؤمن، يعني هو مؤمن الإيمان الواجب الكامل، يعني هو ضعيف الإيمان ولكن ليس بكافر، يعني ليس بكافر لكنه ضعيف الإيمان، لا تزن حين يزنه وهو مؤمن على الإيمان الكامل الذي تطرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة منها، بل إذا زنى ومات فهو على خطر من دخول النار إلا أن يتوب. وكذلك في الحديث الآخر: لا يزني الزاني حين يزني مؤمن ولا يغتسل حين يغتسل وهو مؤمن. ولهذا بين العلماء هذا كالنووي رحمه الله، وقال: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قال المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويرد نفي كماله ومختاله، كما يقال: لا علم إلا ما ذكر، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخر، وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره، فقال: لا إله إلا الله، دخل الجنة وإن زنى وإن خرج، وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه على أن لا يسرق ولا يزني ولا يعصي، ثم قال لهم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فهذان الحديثان مع ظاهرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيره من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، وإن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن باتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله عفى عنهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. هذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة، أن الزاني والسارق وسارق الخمر هؤلاء عصاة، إن تابوا تاب الله عليهم، وإما تقبل التوبة هم على خطر دخول النار، قد يعذبون وقد عفى عنهم، وإذا عذبوا فلا يخلدون إلا إذا استحل، لو استحل الزنا واستحل السرقة ورأى حلال هذا كفر وليس، لكن إذا فعل على أنه طاعة الهوى والشيطان ويعلم أنه عاصي، يعلم أن الزنا حرام، يعلم أن الربا حلال حرام، إرادي غلبت الشهوة المال، يزني غلبت الشهوة الحرام، يسرق غلبت الشهوة، يعلم أنه حرام، يعلم أنه عاصي، هذا مؤمن ناقص. أما إذا قال لا الزنا حلال أو السرقة حلال أو الربا حلال هذا أمر حسن نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله جميع الطاقه وسمع الشرف الحلف قل اقول
العظيم. السلام عليكم. مجموعه من الاسئله يقول: ارجو التكرم بذكر بعض المراجع التي تحدثت في بعض مواضيع الكتاب كالرؤيه والحوض والاسراء والمعراج وغيرها.
ايش؟
ذكر بعض المراجع حول الرؤيه والحوض والاسراء والمعراج.
مراجع كتب العقائد كلها تكلمت في هذا. الشيخ الطحاويه حاوي نعم العز والله بسط هذا البحوث، وإن شرحنا حاوية موجودة شرحا على مسجل وكذلك مطبوع وسيطر إن شاء الله شرح على البحوث، وحاوي الآن في شرح ابن أبي العز المطور الآن موجود، وكذلك من كتب السنة كلهم فيها كتب السنة كلهم يبحثون هذه المباحث، جميع كتب السنة مثل الكتب التي الكتب التي شرحناها عدة شروح شرحت كلها في حدث عن السنة، شرح أصول الدين للأكائد، شرح أصول الاعتقاد للسنة للأكائد، والشريعة للأجلي، والسنة لابن أبي الثمانين شرحناها العام الماضي، وكهو الإيمان وغيرها كتب العقائد. نعم.
ما الراجح في نزول القرآن على السبعة أحرف، وما المراد بهذه السبعة أحرف؟
في خلاف بين العلماء، منهم ما قال سبع لغات، منهم ما قال الأحرف لهجات وأنزلت على لتخفيفا للغات، والحرف الواحد لا يدخل فيه القراءات، الحروف ليست القراءات، الحرف الواحد يدخل فيه القراءات المتعددة. في خلاف ذكر العلماء شيء من هذا، تراجع حافظ بن كثير ذكر شيء من هذا مقدمة التفسير. نعم.
أحسن الله عليكم. بالنسبة لترتيب فضائل الصحابة بعد العشرة، هل يقدم أهل بدر على أهل بيعة رضوان أم هناك تقديم آخر؟
في كلام العلماء مقدم في البدر ومن مقدم بيعة رضوان، في كلام لأهل يعني الجهالة، والأمر في هذا سهل، كلهم رضي الله عنه ترضى عنهم وترحم عليهم، كلهم نشهد لهم بالفضل والجنة. نعم.
ذكرتم حفظكم الله أثناء الحديث عن الحوض والدجال بعض الأمور، فمن أول ناس يشربون من الحوض علما بورود حديث في صحيح البخاري بهذا بأنهم أهل اليمن، فهل هذا صحيح؟
ما أعتقد في هذا، ما أعتقد في أول من يدعى الحوض، لكن هل ترجع عليه أمة عليه الصلاة، لكن الأقرب الله أعلم الصحابة، الصحابة هم على حسب الفضائل الخلفاء الراشدون هم أفضل الناس، هم أول من يريد الصديق وعمر وعثمان وعلي قبل أهل اليمن وغيرهم أفضل من ثم العشرة المبشرة بالجنة ثم الصحابة الأفضل من أفضل، هذا الأقرب والله أعلم حسب الفضائل. نعم.
ذكرتم أحسن الله إليكم أن من قال إن الإسراء والمعراج وقع مناما وأنه لم يسر بجسده فلا يكفر، خلافا لقول المؤلف، أليس من قال إنه أسري بجسده أنه لم يسر بجسده يكون مكذبا، لأن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الجسد والروح.
ما جئت على أن ذكرت اليرث، ما جئت بشيء جديد. هذا الكلام كله قلنا، ما في سؤالك شيء جديد. قلنا الإسراء للمجموع الروحي والجسد، هذا هو الأول الصواب. فأولئك لهم شبهة، كيف كفروا لهم شبهة؟ تعلقوا بحل الشريك قالوا ثم استقر، لهم شبهة فلا يكفرون وإن كان قولهم معين. فأنت تريد ترد عليهم بالقول الثاني، هذا القول الثاني، هذا القول الصحيح، الإسراء من مجموع الجسد، لكن هم لهم دليل، لهم شبهة. نعم، الشيخ يقول ما ينبغي نردد. نعم،
في الحديث نصرت بالرعب، وقد ورد في لفظ نصرت بالرعب مسيرة شهرين. أولا، ما صحة هذا اللفظ؟ وهل هذه النصرة تابعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
ما صحة بالرعب شهرين، وإذا صحت فالحمد لله زيادة. وقلت أن هذا له لأمة عليه الصلاة والسلام، كل هذا الشهر. نعم،
ولأمة
عليه الصلاة والسلام. نعم،
ما تفسير تسمية رأس الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أم حرام بنت ملحان؟
بينه وبينها محرمية كما سبق من الوضع. نعم، بينه وبينها محرمية. نعم،
نقرأ كثيرا في كتب الحديث أن هذا الرجل من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل هذا اللفظ يقصد به أنه من الرافضة؟
من شيعة علي؟
نعم،
هذا مجمل، أقول هذا مجمل، ما يقصد من الرافضة إلا إذا كان من الرافضة، يصبح أنه من الرافضة. من شيعة علي يعني الذين يحبونه ويؤمنون إليه، كل الناس من شيعة علي، كل المؤمنون من شيعة علي، هذا إطلاق مجمل. نعم،
هناك من يستدل على فضل علي رضي الله عنه على عثمان بأن عثمان ما شارك في معركة بدر،
يعني
بأن عثمان ما شارك في معركة بدر، وقال لعلي رضي الله عنه لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم أعطيت لعلي، فكيف نرد على هذه الشيء؟
هذا ما الشبه، أقول هذا ذكر فضائل علي له، فضائل عثمان له فضائل، ومن فضائل عثمان رضي الله عنه أنه جمع المصحف، ومنها أنه اشترى برومة وقال من يشرب الرومة وله الجنة، ومن أنه جهز جيش الرسل. أنت تريد تذكر الفضائل، هذا له فضائل وهذا له فضائل، تريد ترد فضائل فضائل، هم كما تخلف عن غزوة بدر، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف أن يمرض زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه مثل سهم من شارك، جعله من المجاهدين، فلا ترد الفضائل الفضائل، ينبغي الإنسان لا يكون هكذا، ترد الفضائل الفضائل، كل له فضائل والحمد لله، علي له فضائل وعثمان له فضائل، فلا ترد الفضائل الفضائل. نعم،
في حديث السدو باللذين من بعدي، كيف نفهم مثل هذا الحديث؟ وإذا جاء قول اتفق عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهل يعتبر القول حجة لا يرد؟
إذا لم يخالف السنة، إذا لم يخالف السنة لم يكن مثل السنة، نعم نأخذ بقول الخلفاء الراشدين. أما إذا صار مثل السنة مثل المتعة النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، واجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، اضطروا لأمر النص بالإخراج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النص بالمتعة، اجتهد رضي الله عنهم، ورأوا أن يؤمر الناس بالإفراد حتى لا يزال هذا البيت الحج والعتمر، ولكن السنة مقدمة. فإذا لم يكن مثل السنة نأخذ قول الخلفاء الراشدين، أما إذا كان مثل السنة فالسنة مقدمة. نعم،
ورد حديث ويسأل عن صحته فيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حبوا.
ما أظن يصح، أظن ضعيف قليلا. نعم،
يسأل عن السنة في خطبة الجمعة، هل له أن يلتفت يمينا وشمالا أم لا؟
ما رأيت شيء في هذا، لكن لو دعت الحاجة إذا كنا مكبر صوت دعت الحاجة يقول هؤلاء أو هؤلاء، ما أعرف في هذا مانع. نعم،
ما رأيكم بالخلطة التي ظهرت في علاج العين والسحر، وهي عبارة عن سدر وشذ وملح تؤخذ من كل واحدة ملعقة كبيرة وتوضع في ماء كاف للاغتسال، يقرأ به آيات من القرآن، يغتسل كل يوم بعد العصر لمدة أسبوع كامل،
إذا كان مفيد فلا بأس، لأن هذا ما في محذور، والطب إنه بالتجارب الشيء الذي يجارب وما في محذور، سدر وشذ وكذا ما في محذور، مثل ما جاء عن واحد من المرضى أن يأخذ سبع ورقات من السدر وتدفق وتضرب في ماء وتقرأ سورة تقرأ في آية الكرسي والقوافل، هذا لا يعرف الرجل إذا حبس عن امرأته، هذا مجرد فإذا جربوا إن شاء الله هي فائدة فلأ، لأنها ما في محلوب، ما في محلوب. إذا كان شيء مباح مشتقاته مباحة، سدر وكذا وشب هذا ما في محلوب، فإذا جربوا يفع الحمد لله. نعم.
ما رأيكم أحسن الله إليكم فيما يقرأ في كتب المعتزلة والفرق الضالة لمعرفة مذاهبهم، مع العلم أن بعض العلماء يحذر من ذلك خوفا من الضلال في آرائهم؟
نعم يحذر، ما ينبغي الإنسان أن يقرأ في كتب المعتزلة إلا إذا كان عنده بحث يريد أن يرد عليه من كتبهم، لو بحث مثلا فاحث لا بأس، أما واحد يفتح كتب أهل الضلال قد تتمكن هذه الشبهة من رأسه وقد لا يستطيع إزالتها وخروج منها. ننصح في قراءة كتب أهل السنة والجماعة ونحذر من قراءة أهل البدع، قراءة الصوفية وكتب المعتزلة والجهمية والفلاسفة وغيرها، نحذر فلا ينبغي الإنسان أن يقرأ فيها، بل يقرأ في كتب أهل السنة والجماعة، يكفي بالكتاب والسنة مثل ما سمع المؤلف رحمه الله قد أرضى بالكتاب والسنة ولا تعدل عنهما، ألا وصية، من لم يرضى بالكتاب والسنة فلا أرضاه الله، يكفي الكتاب والسنة وكلام العلماء. ماذا تستفيد من كتب المعتزلة، كتب الأشاعرة، كتب الفلاسفة، كتب الصوفية، ماذا تفيد؟ حيث قد وكم من إنسان قرأ فيها فتمكنت الشبهة ولم يستطع الخروج منها وصار من أهلها نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب الحذر من قراءتها والاكتفاء بقراءة كتب السنة، كتاب الله عز وجل أولا، ثم كتب السنة، ثم كلام أهل العلم البصيرة من السنة والجماعة. وفق الله جل وعلا، وفق الله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تطبيق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اهتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
السلام وبركاته على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يذكر الأدلة والآثار في فضل الاتباع ما جاء في الكتاب والسنة عملا بقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهذا هذه المقالة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وخليفة الراشد، ضمه بعض العلماء الى الخلفاء الراشدين الاربعه. هذا المقال رواه العزيز في الشريعه، كتاب الشريعه ولا كاية في شرح اصول اعتقاد اهل السنه، وابن بطه في الابانه. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الامر بعده سننا، الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوه على دين الله. يعني هذه الاسئله التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، أولى الأمر تابعون طاعتهم تابعات لطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يعد الفعل مع أولي الأمر لبيان أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الأمر بعده سننا، أولاة الأمر الذين يعملون في الشريعة، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، لأن السنة وحي ثاني ولا تخالف كتاب الله، فالأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوة على دين الله، لا شك قوة على دين الله، لأن دين الله هو العمل بالشريعة التي هي الكتاب والسنة، فالعمل بالسنة قوة على دين، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، لأنها من عند الله، فلا يغير أحد شرع الله إلا طاغوت، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي ما من خالفها، من خالف هذه السنن التي هي وحي من الله لا ينظر في رأيه، فمن ابتدع بما فنوا احتدى، لأنه صار على طريق المستقيم، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصبح جهنم وساءت مصيرا، أخذ من قول الله تعالى في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا الآخرة في كثير من نجواهم إلا من أمر من صدقة من المعروفة ومن الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية استدل بها العلماء على حجية الإجماع. نعم.
وقال الأوزاعي
إجماع المسلمين، إجماع المسلمين مبني على إجماع الأمة، مبني على دليل، الإجماع مبني على دليل، فإذا أجمعت الأمة على شيء فهو مبني على دليل، ثم بكتاب ومسلم، ولهذا الإجماع حجة قاطعة. نعم.
وقال الأوزاعي اصبر على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم.
نعم. وهذا قال الأوزاعي رحمه الله وهو الرسالي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهو العالم المشهور، يقول اصبر على السنة، أي على سنة الرسول، وقف حيث وقف القول، يعني أهل السنة، وقل فيما قال، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح بينما يسعك ما وسعهم. لأن السلف الصالح على الحق، على الطريق المستقيم، أهل السنة إذا أجمعوا على شيء هو الحق، والمراد بهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه السنة هؤلاء يلتزمون السنة ويقفون عندها، عليك أن تتبع آثارها، ومن شد عنه فقد شد. نعم. وعلى فيه فضل الاتباع، مؤلف ساق أهل الزاهد يبين فضل الاتباع، اتباع كتاب السنة. نعم.
وقال المعين بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها.
وهذا قال نعيم بن حماد، هو أبو عبد الله نعيم بن حماد المعاوية بن حاجة الزاعي المروزي نشر المحدثين رحمه الله، توفي سنة 28 و200. وهذا قال عنها الذهبي في العلوم، الشيخ الإسلام الفتاوى بن القيم في إجماع الجيوش الإسلامية، يقول رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن مشبه الحقيقة لا يعبد الله، وإنما يعبد وثنا صوره له خيال ونحته له فكره، هو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن، مشبه لا يعبد الله إنما يعبد وثنا. ولهذا قال نعيم من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله بنفسه فقد كفر، لأنه عطل الرب، إلا أن إنكار الصفات والأسماء معناه تعطيل للرب، معناه يجعل يكون الشيء عدم، الشيء الذي ليس له سوى صفات لا وجود له، لهذا يكفر أن أنكر صفات الله، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها، إن وصف الله بنفسه ليس تشبيه، وإنما وصف الله الله تعالى وصفه بالصفات لا يمثل أحد من خلقه. نعم. وهذا كلام صحيح. نعم.
وقال سفيان بن عيينة
على العذر، أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحج عليه. نعم.
وقال سفيان بن عيينة كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تكفيره لا كيف ولا من.
نعم. وهذا أخرج دار قطني في كتاب الصفات، والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ولا لك أي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. سفيان بن عيينة إمام مشهور رحمه الله يقول كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، يعني يجرى على ظاهره قراءة تفسيره، قراءة وكان الله بكل شيء عليما، تفسيره أن إثبات العلم، وكان الله سميعا بصيرا، تفسيره إثبات السمع والبصر، قراءته تفسيره لا كيف ولا به، لا كيف، لا تقول سمع الله كيفية كذا، ولا تقول سمع الله يماثل سمع المخلوقين، لا كيف ولا به، أثبت الصفة ولا تكيف ولا تمثل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فتعلم، قال أنت لا تتكلم لا تتعود ولا تفسر، قراءة تفسر، بمجرد ما تقرأ يتبين لك التسليم. عالم الغيب والشهادة إثبات العلم، هو الرحمن الرحيم إثبات الرحمن الرحيم، قراءة تفسير بدون تكلم لا كيف ولا بي. نعم.
وقال أبو بكر المروزي: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححه أبو عبد الله وقال: تلقته العلماء بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت.
نعم. إيش الاسترد الصفات؟ إيش
في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححه أبو عبد الله.
كذا وقصة العرش عندكم؟
نعم.
هذا أبو بكر المروزي صاحب الإمام أحمد، كان إمام السنة في ذلك الاتباع. وهناك أبو بكر، هناك أبو بكر المروزي. نعم. واحد المروزي والثاني المروزي. يقول: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن الحديث التي تردها جميع الصفات، كيف الصفات السمع والبصر والعلم والرؤية أن الله يرى في الآخرة، والإسراء والعرش قصة العرش فعلها الاستواء على العرش، الاستواء على العرش، فصحها وهو عبد الله وقال: تلقتها العلماء بالقبول، يعني هذا أصول الصفات، تلقتها العلماء بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت، يعني لا تؤول تأويلا خارق ظاهرها بل تمر كما جاءت، ثم استوى على العرش تمر كما جاءت، إثبات الاستواء، وهو العلي العظيم تمر كما جاءت، إثبات العلوم لا يؤول تأويلا خارق ظاهرها. هذا معنى كلام تلقت العلماء بالقبول في إثبات المعاني وإثبات الصفات من غير تأويل، ثم كما جاء لا تحرف ولا تأول. نعم.
وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم لم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بالصفة لا شيء.
نعم. الأثر أبو بكر المروزي موجود في تاريخ بغداد وتفسير الحفاظ وسير أعلام النبلاء. وأما هذا الأثر عن محمد الحسن الشيباني هو الصاحب الثاني في أبي حنيفة، والصاحب الأول أبو يوسف الصاحب الأكبر. يقول رحمه الله: اتفق، وهذا وهذا الأثر موجود في خفر ابن قدامة وعند أبي يعلى في طبقة الحنابلة. يقول رحمه الله: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت فيها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل، يعني النصوص التي فيها إثبات صفة الرب كالعلم والقدرة والسمع والبصر من غير تفسير، يعني من غير تفسير يخالف ظاهرها كتفسير المؤولة وتفسير الجهمية، من غير تفسير ولا تشبيه. فمثلا: وكان الله بكل شيء عليما، اتفقوا على إثبات صفة العلم من غير تفسير للعلم فيما يخالف الظاهر، أو تفسير الجهمية الذين ينفون العلم، ولا تشبيه للعلم مثلا بعلم المخلوق من غير تفسير ولا تشبيه، من غير تفسير يخالف الظاهر كتفسير المؤول أو المحرفة. فمن فسر جوه شيئا من ذلك، يعني فسر النصوص تفسيرا يخالف ظاهرها تفسير المؤولة، قد خرج من مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يفسروا، يعني لم يفسروا تفسيرا يخالف الظاهر، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، أفتوا بما في الكتاب والسنة، وكان الله بكل شيء عليما، أفتوا بإثبات العلم، وهكذا. إنكم سترى ربكم كما ترون القمر، أفتوا بإثبات الرؤية، ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، يعني جماعة المسلمين، لأنه وصفه بصفة لا شيء من الجهم، أي وصفه بصفة العدم، الجهم وصفه بصفة لا شيء من صفة المعدوم، لأن الجهم أنكر الأسماء والصفات. وجهم بن أبي صفوان هذا من أهل خراسان، وكان مولد بن راشد، هو الذي كان خروجه في أوائل المئة الثانية، أخذ عقيدة نفس الصفات على جعل بن درهم. جعل بن درهم أول من تكلم في نفس الصفات، أول من تكلم في الإسلام نفس الصفات الجهم، ثم أخذ عن الجهم. فالجهم أنكر الأسماء والصفات، فمن قال بقول الجهم فقد وصف الله بصفة لا شيء، فقد وصفه بالعلم، والمعدوم هو الذي نزل الأسماء والصفات، وهذا كفر بالله تعالى. نعم.
وقال عباد بن العوام قدم
قدامى ذم التأويل، ولا لا شيء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. نعم.
وقال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله، فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤيا وما أشبه هذه الأحاديث، فقال إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث.
عباد بن العوام هذا من عمر بن المنذر الإمام المحدث الصدوق من نبلاء الرجال، توفي سنة 84. يقول قدم علينا الشريف بن عبد الله، هذا الشريف بن عبد الله بن عبد الله، الشريف بن عبد الله النخعي القاضي الحافظ القاضي ثقة، لكن تغير حفظه بعد أن تولى القضاء، انشغل بالقضاء وضعف حفظه. الشريف بن عبد الله القاضي النخعي، ولهذا إذا روى كان في السنة الشريف يقول الحديث ضعيف، لكن أحيانا تغير حفظه، لكنه ثقة. فقلنا قال عباد قدم علينا شريك عبد الله، فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الحديث الصفات إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يعني النزول، والرؤية يعني رؤية الله في الآخرة، وما أشبه هذه الأحاديث. فقال شريك إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. يعني يقول الذي جاء بأحد الصفات هو الذي جاء بالسنة والصلاة والزكاة والصوم والحج. إذا كنت تعمل بالنصوص التي جاءت الصلاة والزكاة والصوم والحج، فاعمل بالنصوص التي أتفق التي ثبتت بها الصفات. الذي جاء بهذا هو الذي جاء بها الرسول عليه الصلاة، هو الذي جاء بالسنة التي في الزكاة والصوم والحج، هو الذي جاء بالنصوص التي تثبت الصفات. وإنما عرفنا الله بهذه الحديث، عرف الله بهذه الحديث، الله تعالى عرف الناس في أسمائهم وصفاته التي أرسلها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا من أنكرها معناها أنكر من أنكرها أنكر الله. نعم. هذا بعض. نعم.
فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف، فالزمها وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة، ودع أقوال من كان عندهم محظورا مهجورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما. وإن اضطر كثير من المتأخرين لأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل الباطل.
هذه نصيحة من المؤلف رحمه الله، يقول إذا كثرت جملة مختصرة من القرآن والسنة أدلة في فضل الاتباع، وأنه يجب على المسلم أن يتبع ما جاء في الكتاب والسنة عملا بقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. وهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف، فالزمها الزمها أيها المسلم ويا طالب العلم، وما كان مثلها مما صح عن الله وعن الرسول، يعني يزر هذه النصوص وزر ما شبه من النصوص التي ثبتت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة، كذلك ما صح عن من ما صح من كلام أهل العلم الذين يفسرون به النصوص، لأن العلماء يفسرون النصوص، العلماء يفسرون النصوص وتفسيرهم ليس بالرأي والهوى، وإنما تفسيرهم مبني على فهم النصوص. ولهذا قال إلزمها وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وقال سلف الأمة مما حصل الاتفاق عليهم خير الأمة، المراد السلف الذي اتفق العلماء على أنهم من خيار الأمة، على أنهم عدول، وعلى أنهم خيار، وعلى أنهم ثقات، كالصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وغيرهم من أهل العلم الذين اتفقت الأمة على عدالتهم وقيادهم، ودع أقوال من كان عندهم محقورا محجورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما. يعني اترك أقوال المحقورين المهجورين المبعدين المدحورين المذمومين بسبب شداع في الدين وانحرافهم عن سواء السبيل، هؤلاء اترك أقوالهم. أهل البدع والذين انحرفوا عن الجادة، هؤلاء اترك أقوالهم ولا تخطر بها. وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجاحوا إلى اتباعهم فأنت لا تخطر، فلا تخطر بكثرة الباطل. ليس العبرة بكثرة، العبرة بأن كان مستقيما على الجادة. ولهذا قال الله تعالى في الكتاب العظيم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يهتدون. الكفرة الغالية تهالك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا تغتر بالسهوة. نعم.
فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم وغيره.
نعم، هذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان، وابن ماجه في كتاب الفتن، ورواه الترمذي. قال حديث حسن صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريب لأن بدأ هذا الإسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أول مؤمن هذه الأمة، ثم آمن به أبو بكر من الرجال، ثم آمن به خديجة من النساء، ثم آمن به بلال من الأحرار، وهكذا، وآمن به علي بن سفيان. هو الإسلام غريبا وسيعود غريبا في آخر الزمان، لا يبقى على الإيمان إلا القلة، يعود كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى الجنة، الجنة الغرباء الذين استمسكوا بالإسلام وعملوا بهذا الدين ولم ينحرفوا ولم يقتروا بالهالكين، طوبى للغرباء. وفي لفظ آخر: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ: الذين يصلحون مع فسد الناس، وفي لفظ: هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. فطوبى للغرباء الذين يصبحون إلى السماء أو يصبحون مع أخذنا، أو قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. نعم.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي رواية قيل: فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه جماعة من الأئمة.
نعم، هذا الحديث هو رواه الترمذي سننه، رواه ابن ماجه، رواه الإمام أحمد بن المستدرك في المسند والحافظ بن المستدرك، هو حديث مشهور له طرق متعددة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة. وقبله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قيل: فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهو جماعة من العلم. وهذا الحديث فيه بيان أن الفرقة الناجية واحدة، وهي من كانت على الصراط المستقيم، هي المتبعة للكتاب والسنة. هذا هو الشاهد للفصل، فصل الاتباع. هذه الفرقة الناجية التي هي المتبعة للكتاب والسنة، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق، هم أهل الحق وهم الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة. كل هذه الفرقة، بعض الناس يقول ان الفرقه الناجيه غير الطائفه المنصوره، هي الفرقه الناجيه وهي الطائفه المنصوره وهم السنه والجماعه. وفي دليل على ان هذه الفرقه 73 من فرق اهل البدع، متوعد بالنار وليس بصارا على الصحيح. ولهذا قال العلماء ان الجهميه والقدريه خارجون من الستين والسبعين فرقه بكفرهم وضلالهم، فدل على ان الستين والسبعين فرقه مبتدعه توعد بالنار، واما الفرقه الناجيه فهم السنه والجماعه سلموا من الوعيد. وقال بعض العلماء انهم ان هؤلاء الفرق فيهم الكافر والمبتدع. نعم.
واعلم رحمك الله ان الاسلام واهله اتوا من طوائف ثلاث، فطائفه ردت احاديث الصفات وكذبوا رواتها، فهؤلاء اشد ضررا على الاسلام واهله من الكفار، واخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تاولوها فهؤلاء اعظم ضررا من الطائفه الاولى، والثالثه جانب القولين الاولين واخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون، فأداهم ذلك إلى القولين الأولين وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأولتين.
نعم.
فمن السنة اللازمة
هذه الطائفة الثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله، وأعلم فعلا يا شيخ المجد لا تظن ولا تشك رحمك الله دعاء لطالب العلم أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاث، أتوا يعني جاءهم الضرر ولحقهم الضرر من طائفة ثلاثة. الطائفة الأولى طائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها وقالوا إن هذه أحاديث أخبار لا تقبل فيها مردودة وباطلة، وهم الجهمية والمعتزلة وأشباههم، يقول هؤلاء أشد ضرر على السلف وأهل من الكفار. قال السلف وأهل من الكفار لماذا؟ لأن الكفار كاليهود والنصارى والوثنيين هؤلاء عدو الله مكشوف بكل حال، تعلم انه عدو لك وتجتنب اقواله وافعاله، تعرف انه عدو ما يقبل شيء كافر. لكن هؤلاء الجهميه ينتسبون الى الاسلام، ينتسبون الى الاسلام ويدعون انهم يعملون بالكتاب والسنه وهم يردون النصوص ويعطلون الامر، فهم كفار. شاركوا الكفار اولئك الكفر الا انهم لبسوا على المسلمين وانتسبوا الى الاسلام، واغتر بهم بعض الناس فظنوا انهم من اهل الاسلام واخذوا باقوالهم وانخدعوا فصاروا اشد ضررا على الاسلام واهل من الكفار، اشد ضررا على الاسلام واهل من الكفار. الكفار عدو مكشوف ظاهر، لكن هؤلاء عدو متلبس يعيش لنا مسلمين. والطائفه الثانيه طائفه قالوا بصحتها وقبولها ثم تاولوها، وهم الطائفة المؤولة من جمهور الأشاعرة. هؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى، أعظم ضررا من الجهمية المؤولة، شر من المعطلة، لأن المؤولة مذهبهم يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب في النصوص. فمثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، الجهمية قالوا نفوا الصفات، نفوا الصفات وعطلوا الرضا، وهؤلاء قالوا رضي الله عنهم على صحيح النص صحيح ومقبول ولكن متاول، معنى رضي الله عنهم أتابعهم. فهؤلاء أول النص، أول الرضا بالتوى، فهم شبهوا أولا فظنوا أن رضا الرب مثل رضا النخل، هذا الشيء. فلما وقع في نصوص التشريع أوله فحرفوا فقالوا ننفي الرضا ونفسر بالثواب، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم تلعبوا بالنصوص، فصاروا شرا من الطائفة الأولى. غضب الله عليهم وقال لا ما نحط الله الغضب، لأن أصول الغضب شبهها بالنصوص. إذن شبهوا، لما شبهوا عطلوا الغضب لهم، شبهوا أولا قالوا الغضب لو استفل الغضب وصار شبيها من الغضب، فإذا شبهوا أولا ثم عطلوا فنفوا صفة الغضب، ثم أولوا ثالثا فلعبوا النصوص وقالوا إن معنى الغضب الانتقام، فضل الله عليهم انتقم منهم. فهؤلاء وين قبلوا النصوص إلا أنهم تأولوها فصاروا شرا من المعطلة الأولى لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم تلاعبوا بالنصوص ثالثا. فهؤلاء يضطرون أن الطائفة الأولى والطائفة الثالثة جانب القولين الأولين وأخذوا بدعمهم المنزهون وهم يكذبون وهم المفوض الذين فوضوا المعنى ولفوا الصفات ويقول لا نعلم المعاني ليس للنصوص معاني. ثم استوى على الأرض ما نجح ما نعرف المعنى لا نعرف المعنى ولا شيء لم يفهم الصفات نفوا الصفات ونفوا المعنى. فيقولون إن النصوص الفاظ لا يعني لا يعرف المسلم منها إلا اللفظ ينطق باللفظ أما المعنى غير معروف. فهؤلاء أدى ذلك إلى القول الأولين يعني مذهبهم أدى بهم إلى القول الأولين يعني حرفوا وعطلوا الرب سبحانه وتعالى وادعوا أنهم من الجهود فكانوا أعظم ضررا من الطائفة الأولين. ولهذا قال كثير من العلماء المفوضة شر من المعطلة المفوضة الذين يفوضون المعنى وما ليش معنى ثم استوى على ما ليش معنى استوى استقر وما ليش معنى استوى حروف ما ليش معنى ألفاظ لا فرق بينها وبين الحروف العجمية. فأنت سواء تقرأ حروف عجمية أو تقرأ ألفاظ نصوص الاستواء الحكم واحد ألفاظ ما ليش معنى كما نحن باللغة العربية الله تعالى فنزل ولقد استمع القرآن للذكر فهل من منتشر كتاب لنا إلى المبارك الذي يتدبر آية ما قال إلا آية الصفات التي تدبرها ما يعرف معناها قال لا ما لديش لا فرق بين الحروف العجمية وبين حروف الألفاظ والصفات يفوض المعنى ما لديش معنى إلا أنهم لا يسمعون الشر أو لا يسمعون المفوض فهم شر من المعطلة. فالمؤلف يقول الإسلام جاءه ضرر من هؤلاء الطرف الثلاث المعطلة ثم المؤولة والمفوضة فهم جانب القولين الأولين واخذوا بزعمهم من الجهود زعمهم من الجهود الرب وهم يكذبون فأدلهم ذلك إلى القولين الأولين عطلوا وشبهوا وكانوا أعظم ضرر من الطائفتين الأولتين. نعم.
فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه وترك التعرض له بنفي أو إثبات فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي.
نعم. يقول السنة اللازمة السكوت عما لم يأتي نص عن الله ورسوله ما لم يأتي نص عن الله ورسوله لا نثبت ولا نفي فكما أننا لا نثبت إلا بدليل فلا نفي إلا بدليل. فمن السنة السكوت عما لم يأتي نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه على إطلاقه على الله إذا اتفق المسلم على إطلاقه على الله هذا معنى الإجرام مستجد الله أو اتفق المسلم على نفي على الله لا بأس هذا إجرام. وأما ما لم يرد فيه نص ولا كتاب ولم يتفق المسلم على إطلاقه على الله لا بأس تتوقف لا نثبت إلا بدليل ولا بدليل وترك التعرض له في نفي أو إثبات الشيء الذي سكتت النصوص عنه لم يرد في نص لا عن الله ولا عن رسوله ولا اتفق المسلمون على اسلامه فهذا لا يطلق لا يثبت ولا يثبت ولا يتعرض له بنفسه ولا يثبت بل يتوقع فيه لان الاثبات يحتاج الى دليل والنفي يحتاج الى دليل. ولهذا قال فكما لا يثبت الا بنص شرعي كذلك لا ينفى الا بدليل سمعي الدليل السمعي المسموح للكتاب والسنه. نعم.
نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية وأن يهدينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه ويجمعنا معهم في دار كرامته إنه سميع قريب مجيب.
نعم. هذا دعاء الله سؤال تضرع إلى الله فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية وهذا هو الشرع الشريعة جاءت بقول وعمل لما يرضيه الذي يرضى الله وما شرع في كتابه على نبيه الرسول نسأل الله أن يتقبل ما يرضيه من القول ولما يرضيه من العمل ولما يرضيه من الدين وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها وهي الطريقة التي جاء بها الإسلام وشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، شرع الله لنا في كتابه أو على لسان رسوله، فنسأل الله أن يحيينا على صلة الذي يرضاها ويتوفانا عليها وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد عليه السلام. هو نبي الله وخيرة من خلقه، من أفضل خلقه محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، صفاء الله بين العالمين وآله لأتباعه على دينه، ويدخل في ذلك الدخول الأولية أزواجه وذريته وأعمار وعمه حمزة والعباس وصحبه أصحابه، كيف صاحب كل من لقي الذي يصبح مؤمنا ومات على الإسلام ومن أصحابه، ويجمعنا معهم بذلك رابطه ويجد إنه سميع قريب مجيب، هذا توسل الله باسمه السميع والقريب المجيب. نعم.
وكل حديث لم يضف إلى من أخرجه فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
هذا الصلاح يقول الحديث الذي ما أضفه إلى شيء فهو متفق عليه، أخرجه الشيخ البخاري، وإذا كان في غيرهما فإنه يضيف إلى من أخرجه. نعم.
آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله على نبينا محمد. يعني دعاء سؤال الله يثني على نبيه في الملأ الأعلى، صلاة الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، صلى الله عليه تسأل الله يا الله تثني على نبيك محمد وعلى آله أتباعه على دينه وصحبه من صحبه من لقي ومات على الإسلام، وسلم تسليما كثيرا، يعني صلي وسلم، فدعاء له بالسلامة سلم من الآفات من الشرور في الدنيا والآخرة، تسليما هذا تأكيد، كثيرا تسليما على وصفه، كثيرا تأكيد للوصف. الحمد لله رب العالمين، وعلى هذا عليه، ونحمد الله سبحانه وتعالى التمام. بهذا تكون هذه الليلة إن شاء الله آخر الدروس، وغدا إن شاء الله ما في درس عندي، قد يكون يأتيكم بعض المشايخ، لكن بالنسبة للكتاب تكون انتهينا منه، وتكون آخر دروس في كتاب التوحيد هذا اليوم في هذه السنة إن شاء الله، ونلتقي بكم إن شاء الله في السنة القادمة. والآن نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. أشكل على بعض الإخوة ما تفضلتم به من ذكر الطوائف في آخر الدرس، كيف تكون الطائفة الثانية المؤولة وهم جمهور الأشاعرة أعظم ضررا من الأولى وهم المعطلة؟ وقد ذكرتم أن المعطلة ليسوا من الفرق المذكورة وإنما هم من الخارجين عن الإسلام.
المعطلة الجهمية هم والمعتزلة، إن معطل الله من الصفات، وأما الأشاعرة فهم سبع صفات ليسوا معطلة تعطيلا كاملا، شر منهم يعني في الضرر على الإسلام، ولا يلزم أن يكونوا أكثر منهم يعني، ولا يلزم أن يكونوا أشد منهم يعني بالإثم، والجميع وإن كانوا أشد منهم لكن هؤلاء أشد ضررا على المسلمين، يقولون لأنهم لم من أجل التلبيس، من أجل التلبيس هم أشد ضرر على المسلمين، حيث أنهم مثل نقل النصوص نقلها ما نرسلها ثم يؤولونها. أما الجهمية ردوهم من الأساس، عرف النقل أنهم مبطلون، الجهمية يقول ما يقبل من الأساس، عرف أنهم مبطلون ويقول، لكن المصيبة والتلبيس من شخص يقول أنا أقبل النصوص على العين والرأس، لكن حرفها وأولها، فضرر هذا أشد على الإسلام أشد من ضرر الطائفة الأولى، ولا يجب من ذلك أن يكون أشد منهم في الإثم، لكن من ناحية ضررهم على الإسلام. نعم.
ما رأيكم في من يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة والذي قال به هو الصحابي الجليل عثمان بن مظعون رضي الله عنه، ويقول أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق إن أبا ذر قال بهذا، فما رأيكم؟
إيش؟
يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة وأول من قال به عثمان بن مظعون رضي الله عنه،
وش قال عثمان بن مظعون؟ ماذا قال؟